بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة النحل التي هي سورة النعم، نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكر نعمه. ورجعت الآيات إلى التحذير من نقض الأيمان: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات في هذا. وكنا في المجلس الماضي وقفنا مع سؤال: لماذا ذكر الله تعالى العهود والأيمان في سورة النحل؟ وجاءت آيات طويلة في الحث على الوفاء والتحذير من النقض، كما مر معنا في المجلس الماضي: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، إلى آخر الآيات في هذا كما مر معنا. فتوقفنا عند هذا التساؤل في هذه السورة، ويخطر في بالي والله أعلم أن أولا هذا يتناسب مع ذكر خصومة الإنسان في هذه السورة. الله تعالى ذكر خصومة الإنسان أمام نعم الله جل وعلا. الله تعالى أنعم على الإنسان بهذه النعم العظيمة ويعددها علينا في سورة النحل، وفي المقابل ترى صورة شنيعة لهذا الإنسان أمام النعم، كما قال الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، كما في بداية السورة. ومن صور الخصومة والله أعلم ما يكون من نقض اليمين، لأن نقض اليمين وعدم الوفاء بالعهد لا يكون هذا إلا بخصومة وجدال ويترتب عليه قطيعة وخصومات. فهذا والله أعلم قد يتناسب مع جو السورة، فيذكر الله تعالى شيئا من الأحكام التي تتناسب مع حال الإنسان الخصيم، والله أعلم. كذلك ممكن أن نربط يعني هذه الآيات بما تقدم كما مر معنا في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا من أعظم صور العدل والإحسان الوفاء بالعهد وعدم نقض العهود والأيمان، لأن الإخوة هذا أمر عظيم في حياة الناس. إذا ارتفعت الثقة والأمانة من حياة الناس يعيش الناس في شقاء وفي ضيق، لا تأمن فلانا على معاملة مالية بينك وبينه، أو اقترض منك قرضا، أو يعني أي معاملة هكذا. إذا ما وجدت الأمانة بين المتعاقدين يعني ما يكون هناك ثقة في القلوب، وإذا حصل النقض حصلت الخيانة ما يقام العدل في المجتمع. في الحقيقة العدل من أعظم نعم الله تعالى على عباده، كما مر معنا ذكر هذا في المجلس الماضي في آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقلنا هذا من أعظم نعم الله تعالى على عباده، لأن أمور الدنيا لا تنتظم على هذه الأرض إلا بالعدل. ولهذا أيضا ذكرنا الآية في سورة الرحمن من الرحمات التي ذكرها الله تعالى في سورة الرحمن، قال والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني العدل، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ثم قال والأرض وضعها للأنام. وهذه يعني صورة من صور العدل، وهي صورة الوفاء بالعهد، الوفاء بالعقد، إذا كان بينك وبين يعني فلان عقد فأن توفي به. والعقود كما عرفنا الغالب أنها تؤكد باليمين، فنقض العهود وعدم الوفاء بها هذا فيه يعني جرأة على الله تعالى وخصومة شنيعة، ويرفع يعني الثقة والأمانة من نفوس الناس، فيحصل الخلاف والخصام بين الناس. والله أعلم، هذا يعني ما خطر في ذهني في هذه الآيات وعلاقتها بسورة النحل، والله أعلم. ثم لما يعني حذر الله تعالى من النقض، نقض الأيمان، رجعت الآيات مرة أخرى تبين عاقبة نقض اليمين. قال الله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، ومر معنا معنى دخلا بينكم يعني خديعة وغدرة، لأن كلمة الدخول تدل على ولوج الشيء، فلذلك يعني باطن الرجل ما في نفسه يسمى الدخلة، فكذلك هذه الخيانة وهذا الغدر لا يعلم، هو في داخل قلب الإنسان وباطنه، لا يعلمه من يعامله ويعاهده مثلا. فالله تعالى قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تتخذوا أيمانكم خديعة، تسروا الخديعة، تسرون الخديعة والخيانة. قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، ثم بين سوء العاقبة، قال فتزل قدم بعد ثبوتها، وهذا تمثيل تشبيه، فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني الذي يلتزم بعهد الله والعقود بينه وبين الناس فهو كأنه يسير على صراط مستقيم، لكن إذا نوى الخيانة ثم خان العهد فكأنه قد زلت قدمه بعد ثبوتها فسقط. وأنت تخيل هذه الصورة، ما الذي يحصل للإنسان إذا زلت قدمه وسقط؟ يعني ممكن تتكسر بعض عظامه وأعضائه، و يعني لا يصل إلى مراده ويتبرر، ويعني لا يدوم له السير ولا يستقيم له الحال. فهذا معنى الآية فتزل قدم بعد ثبوتها، فانظر إلى الخلل الذي صوره الله تعالى في نقض اليمين، فتزل قدم بعد ثبوتها. فهكذا طبعا المراد هنا الجنس، يعني فتزل قدم، أقدام كثيرة، كل من ينقض اليمين هكذا يكون حاله، فيعني يحيد عن الصراط المستقيم وكأنه يسقط ويعني يسوء حاله، وكما عرفنا يعني يتأخر ويعني يتعرض للضرر. قال فتزل قدم بعد ثبوتها، ثم أيضا مع تلك الزلة قال وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وتذوق السوء، وهذا مطلق في الدنيا والآخرة، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وتأمل كيف يكشف الله تعالى السبب في هذه الزلة وفي هذا السوء الذي يلحق الإنسان. وتذوق السوء، ولك أن تتخيل يعني كل ما يسوء الإنسان في هذه الدنيا بسبب نقض اليمين والعهود من خصومات ومن عداوات ومشاكل وهكذا. قال وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. بما صددتم، هذا الفعل يمكن أن يكون لازما أو متعديا، يعني بما صددتم أنفسكم عن سبيل الله، وكذلك يكون المعنى بما صددتم يعني غيركم عن سبيل الله، لأن الإخوة نقض اليمين، إنسان يحلف بالله ثم يكذب، هذا يصد غيره عن طريق الله تعالى وصراطه. تخيل مثلا كافر قد يكون عنده أمانة مثلا، وابتلي بمسلم ينقض العهد والعقد بينه وبينه، ماذا سيقول عن المسلمين؟ يقول هؤلاء أهل خيانة وأهل غدر، وربما يكون هذا سببا في إعراضه عن الإسلام. وهكذا يعني الآن يعني صورة المسلمين في العالم أن الإسلام دين إرهاب ودين قتل، هكذا يعني يروجون ويلبسون. هذا يعني كم صد الناس عن الدخول في الإسلام، لكن مع ذلك يمكرون، يمكر الله والله خير الماكرين. في المقابل بعضهم يبحث يقول طيب ما حقيقة هذا الدين، يقال عنه كذا وكذا، وربما ما سمع عن الإسلام من قبل فيهتدي، لكن هكذا وهكذا سبحان الله. إذن وتذوق السوء بما صددتم يعني أنفسكم، وصددتم غيركم عن سبيل الله بسبب الخيانة وعدم تعظيم اليمين بالله. قال ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم، لأن هذا فيه استهانة بالله وجرأة على الله تعالى، فناسب أن يذكر هنا العذاب العظيم. قال ولكم عذاب عظيم، ثم حذر مما يدعو إلى النقض. لماذا ينقض الإنسان العهد بينه وبين فلان ويكذب في يمينه؟ الدنيا. قال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. لماذا؟ إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وتأمل كيف قال تشتروا، الذي يشتري الشيء يرغب فيه، ما تشتري سلعة إلا وأنت ترغب فيها. فهكذا بسبب رغبة الإنسان في الدنيا، فقال ولا تشتروا بعهد الله، يعني تستبدلوا بعهد الله ثمنا قليلا، تشتروا ثمنا قليلا في مقابل أنك يعني تبيع عهد الله تعالى ولا تبالي به، وتأخذ بدله ماذا؟ ثمنا قليلا من هذه الدنيا. فيمكن إنسان ينقض العهد بينه وبين فلان، أو يعني يكذب في يمينه لأجل رشوة أو مبلغ من المال. قال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. ومهما أعطي الإنسان من أموال الدنيا فالدنيا كلها قليل، ولهذا قال الله تعالى إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما عند الله هو خير لكم، يعني هذه أداة حصر، أو يعني ممكن تكون هنا المعنى نعم، إن ما عند الله هو خير لكم، لا هذه مرسومة هكذا، وإنما يعني ليست هي إنما أداة الحصر، وإنما إن ما عند الله هو خير لكم، يعني هذا في توكيد، إنما عند الله هو خير لكم، والحصر هنا من ضمير الفصل، يعني ما عند الله هو خير لكم، ما قال ما عند الله خير لكم، بل قال هو خير لكم، وهذا يعني ضمير الفصل الذي يأتي بين يعني المبتدأ والخبر يفيد الحصر. ما عند الله من خير الدنيا والآخرة هو خير لكم، خير من الدنيا ومتاعها وهذه الأموال اليسيرة فيها. قال إنما عند الله هو خير لكم، ثم تأمل كيف يحثنا الله تعالى على التأمل في هذه الحقيقة، إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون أن ما عند الله خير لكم لما اشتريتم بعهد الله ثمنا قليلا. فإن كنتم تعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون، كأن على قلب غشاوة ويلهث خلف الدنيا. قال إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون، ثم بين يعني هذا الخير العظيم الذي عند الله جل وعلا. قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد، تأمل في عموم الآية، ما عندكم يعني من أمور الدنيا ينفد وما عند الله باق. لأن العبرة الإخوة ببقاء الشيء للإنسان. هذا كما قيل يعني لو كانت الدنيا يعني ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لا كان للعاقل أن يفضل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا خزف فاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ فالعبرة بالبقاء. ما الفائدة إنسان يتمتع بنعمة ثم تزول ويذهب؟ وإذا عرف الإنسان أن هذا الشيء يزول في الحقيقة هذا الشيء يفقد قيمته. يعني لو قيل لك تمتع في هذا القصر شهر ثم تخرج منه إلى السجن مثلا أو يزول عنك هذا النعيم وهذه المتعة، يتنغص عليك عيشك. ولذلك تأمل كيف أن الموت نغص على أهل الدنيا حياتهم وسعادتهم. ما إن يذكر الإنسان الموت فكل شيء في الدنيا يساوي صفرا، هذه الملايين وهذه العقارات وهذه التجارات وهذه العمارات لها قيمة عظيمة في أعين الناس. لكن إذا تفكر الإنسان أو جاءته حقيقة لحظة الموت، هذه الأموال العظيمة كلها تكون قيمتها بالنسبة له كم؟ ما تساوي شيئا، صفر. لذلك يقول رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. علم أن ما عند الله هو الذي يبقى، العمل الصالح هذا هو الذي يبقى، أما هذه كلها لا قيمة لها، هذه حقيقة الدنيا. إذن ما عندكم ينفد، المال ينفد، الشهوة تذهب، الصحة تزول، القوة تتحول، الأهل والأولاد يذهبون ويموتون، العمر ينقضي. ما عندكم ينفد مع ما فيها، ما في هذه النعم من الأكدار والتنغيص. حتى وأنت تتلذذ بطعام تأكله ربما تصاب بمرض بعد ذلك أو يوجعك بطنك وتذهب إلى الخلاء. كل نعمة في الدنيا تلاحظ أن فيها شيء من التنغيص، ثم هي تنفذ وتذهب. لكن قال وما عند الله باق، وما عند الله باق، وما عند الله في الدنيا والآخرة باق. وما عند الله في الدنيا هو ماذا؟ الإيمان، الدين، هذا الذي يبقى للعبد. الإيمان يبقى للمسلم ويزداد في إيمانه في هداية يوما بعد يوم. فالنعيم، نعيم الإيمان هذا يبقى في الدنيا في أي مكان، يشعر الإنسان بالسعادة والطمأنينة، وهذا الإيمان يزيد يوما بعد يوم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يبقى للإنسان، ثم يبقى له ثوابه يوم القيامة، لا يضيع من عمله شيء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وما عند الله يعني الجنة، ونعيم الجنة باق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذه ما في الدنيا من هذه النعم كلها تذهب، لكن في الجنة تبقى، والآخرة خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا الإخوة فيه أعظم حث على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كلما تذكر المسلم أن هذه الدنيا فانية، والله ما يعلق قلبه إلا بالله والدار الآخرة. انظر الآن إلى هموم الناس ومشاكلهم في هذه الدنيا، تجد أن السبب أنه يفكر أنه يريد أن يسعد ويعيش أحسن حياة في الدنيا ويخلد فيها، يحسب أن ماله أخلده. لكن بمجرد أن تتذكر هذه الآية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يهون عليه كل شيء. امرأة بينها وبين زوجها خلافات شديدة، لكن مجرد أن تذكر أن هذا الزوج من متاع الدنيا ينفد، يذهب، يموت أو يطلقها أو يحصل ما يحصل، يهون عليها الأمر. وهكذا في المقابل بين الزوج وزوجته، الزوجة تذهب ما تدري، ممكن تتغير عليك وتطلب الطلاق منك، ممكن تموت، وهكذا الأولاد، المال، الدنيا كلها. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما يبقى لك إلا العمل الصالح، إلا النعيم عند الله تعالى، هذا هو الذي يبقى. ولما كان هذا الأمر صحيح، يعني فيه مشقة على النفس، لأن النفس تحب العاجل، تحب الشيء المحسوس أمامها، تحب الدنيا وشهواتها، فيحتاج هذا إلى صبر. ولهذا قال الله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا يحتاج إلى صبر، الدنيا والإعراض عنها يحتاج إلى أن يصبر الإنسان نفسه عن شهواتها. النفس تهوى وتتمنى، لكن يلجمها المؤمن بلجام الصبر. وهكذا لا يزال يصبر نفسه عن شهوات الدنيا، يعود نفسه على الزهد فيها والإقبال على الآخرة، ويغتنم وقته فيما يقربه إلى الله، فيما يبقى له عند الله. بهذا يعني يتدرج هكذا في درجات الإيمان والإحسان والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم كشف الله تعالى عن حسن الجزاء وجعله قاعدة عامة: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هذا الأجر؟ ما هذا الجزاء الحسن؟ بل هو أحسن جزاء. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، ثم تأمل، يؤكد الله تعالى هذه حقيقة وقاعدة في الدنيا لا يخرج عنها أحد، من ذكر أو أنثى، هذه من للعموم، وقال من ذكر أو أنثى، التنصيص على هذا للتوكيد، المقام مقام وعد وإكرام ورحمة، فيرغبون الله تعالى في العمل الصالح الذي هو سبب هذه الحياة الطيبة. من عمل صالحا، هذا الشرط الأول، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه قاعدة العمل الصالح. العمل الصالح إنما ينبع من الإيمان الصادق. العمل الصالح هو العمل الخالص لله الذي يتبع فيه المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال وهو مؤمن، تأمل في العمل، قال من عمل، لأن العمل متجدد عبر عنه بالفعل، لكن الإيمان ثابت، قال وهو مؤمن، عبر عنه بالجملة الإسمية التي تدل على الثبات والاستقرار. وهو مؤمن، في قلب إيمان بالله ومراقبة لله ومحبة لله وشوق لله وتعظيم لله، ومؤمن أركان الإيمان. فتأمل في هذين السببين، الإيمان والعمل الصالح ينتج عنهما ماذا؟ قال فلنحيينه، فلنحيينه، هذه اللام موطئة للقسم، يعني يقسم ربنا جل وعلا على هذه الحقيقة، يعني كان يقول والله لنحيينه بالتوكيد، لنحيينه هذا في توكيد حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة متى تكون؟ الظاهر أن المقصود هنا في الدنيا، كما قال ابن كثير قال في الدنيا، لأن الله تعالى قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. فهذه المقابلة تدل على أن الحياة الطيبة هنا من النعيم المعجل للمؤمن في الدنيا قبل الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة في الدنيا تشمل كل وجوه الراحة والسعادة في الدنيا، أي طيب يخطر في بالك تجده في حياة المؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، وهذا ببركة الإيمان، لأن الله ربط هذا بالإيمان والعمل الصالح. ما سر هذه الحياة الطيبة للمؤمن الذي يعمل الصالحات؟ ما سرها الإخوة؟ أولا هذا من لطف الله تعالى بعباده. الله لما خلق الإنسان في هذه الدنيا وخلقه لغاية عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله تعالى غني عنا وعن عبادتنا، فجعل الله تعالى طيب عيش الإنسان في الغاية التي خلق لأجلها. فانظر في لطف الله بعباده وكرم عليهم، يعني كان بالإمكان أن يجعل الله تعالى الاختبار وتحقيق هذه الغاية من أشق ما يكون على الإنسان، حتى يعلم من الذي يصدق ومن الذي هو ضعيف في إيمانه ومن الذي يكذب. لكن تأمل من رحمة الله تعالى أنه جعل تحقيق الغاية من الخلق، جعل في هذا سعادة الإنسان، سبحان الله. فتأمل هذه الحياة الطيبة سرها العمل الصالح، لأن هذه الغاية التي خلقنا لأجلها، وهذا من رحمة الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن يعيش حياة طيبة لماذا؟ أولا لأن في قلبه نور الإيمان، معرفة الله تعالى بأسماء وصفاته وعظمته، وأنه عرف الغاية التي خلق لأجلها، فيكون بينه وبين الله صلة، يكون بينه وبين الله محبة، وهذا أعظم نعيم في الدنيا، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين النعيمين، أعظم نعيمين للإنسان، أسألك لذة النظر إلى وجهك هذا في الجنة، والشوق إلى لقائك يعني في الدنيا. فالعبد إذا عاش حياة الشوق، حياة المحبة لله، وخاصة نحن الإخوة في هذه الأيام، هذه أيام محبة الله تعالى، لأن الله يقول، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. فالله تعالى يحب في هذه الأيام من عبادة أن يتقربوا إليه بالعمل الصالح، وهو غني عنا، لكن هذا من كرم الله وبره وبعباده وإحسان إليهم. فتأمل، فالمؤمن يجد في قلبه هذه المحبة لله، هذه المحبة هي سر السعادة في هذه الدنيا، ذكر الله، العمل الصالح هو سر السعادة. لذلك هذا الذي يفتقده الإنسان المعرض عن الله تعالى. يعني بالأمس جلسنا مع بعض الإخوة الهنود، كان واحد منهم هندوسي وأسلم، فذكر قصة إسلامه. الشاهد منها يقول كان يعبد آلهة كثيرة، وبعدين كيف بدأ يبحث عن الإسلام؟ يقول من صدق في عبادة الآلهة، وأنه يريد أن يرضي كل الآلهة، يقول عندنا 15 إله، وكل إله له كتاب وأوراد يحفظونها، هم في الطبقة الأولى من الهندوسية يعني في الدين، فيقول والدي حفظنا هذه الأذكار والأوراد مع كل إله، وأذهب إلى الصنم الفلاني وخاطبه وأقرأ وأقرأ وأقرأ، والثاني والثالث 15 واحد. يقول أحيانا بالساعات أبقى في هذه المناجاة لهذه الآلهة. انظر كيف سبحان الله، نحن نشوف أنفسنا الواحد في صلاته ممكن للأسف يعني يشتكي من طول الصلاة ومن يعني وهو يسمع كلام الله للأسف. المهم يقول بعدين قلت لماذا لا أرضي كل الآلهة في العالم، آلهة المسلمين، آلهة النصارى، آلهة اليهود، يقول أنا أريد أن أرضي كل إله. فبدأ من هذه النقطة يبحث عن إيش الآلهة الأخرى، فلما قرأ الأديان وجد لا، قال والله الإسلام هو الدين الحق بالحق، يعني الإله ينبغي أن يكون إله واحد، وماذا تغني هذه الآلهة؟ وسبحان الله بالفعل يعني بدأ يعني يدخل في دين الإسلام. لكن عاش فترة عصيبة لمدة 5 سنوات، يقول يعني قلبي يرفض الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قل نحن منذ الصغر كنا نسب محمدا ويعني نبغضه بغضا شديدا كما علمنا أهلنا. فقل ما أستطيع نفسيا أني أناقض نفسي، ومعقولة كل هذه السنوات التي أنا فيها يعني كنت على ضلال، وكنت يعني هو مقتنع بالتوحيد، ولكن في الوقت نفسه ما أصبح عنده تناقض نفسي. ويقول يعني كان يبكي أحيانا ويتصل به الدرجة إلى أن يريد أن ينتحر من الحيرة، من القلق، من الهم، من الغم الذي في قلبه. وانظر إلى الهوى الآن، طبعا الهوى يقول له كيف تؤمن بمحمد بعد أن تسبه وتحقد عليه وكذا، وهكذا أصبح عنده تناقض. يعني وهذا يعني معروف في علم النفس، يعني يذكرون هذه حالة من أشد يعني الحالات في مرض النفوس، أن يصل الإنسان خلاص يعني شارف على الانتحار. يقول الحمد لله في يعني بعد هذه 5 سنوات خلاص يعني قال لا مفر من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الدين الحق عنده، وأسلم بعد ذلك. والشاهد أقول سبحان الله، انظر أين السعادة. يعني مهما وكان هو من طبقة راقية وذهب إلى دول الغرب ودرس هناك علوم الدنيا ورجع يعني من الطبقة الراقية والغنية، لكن ما وجد سعادة أبدا مع الآلهة الباطلة ومع الدنيا، ما وجدها إلا في دين الإسلام. اليوم جلست مع شاب سبحان الله يعني مدمن ويعني حبس، قالوا تعال انصحه. فالمهم جلس معه، فمع الحديث قال لي يا شيخ أنا ما كنت أصلي، أول ما سلكت طريق الإدمان والمخدرات تركت الصلاة وما كنت أصلي. ويقول بعد أن حبس وكان في يعني حبس يعني انفرادي، يعني يشعر أن الدنيا قد ضاقت عليه، ويعني يقول حتى مع شدة التعب ما استطيع أن أنام من الهم والكرب الذي أنا فيه. يقول يا شيخ والله ما ريحني إلا عندما توضيت صليت ركعتين وقرأت قرآن نمت، ولا قبل هذا يعني ما استطعت. فسبحان الله، يعني لماذا الإنسان يجرب في الدين؟ يعني يظن أن السعادة والحياة الطيبة في غير الدين، ويسلك طريق المخدرات، طريق المسكرات، طريق الزنا، طريق الربا، طريق الدنيا والشهوات، وآخر شيء يبكي على حاله. لماذا تجرب؟ الله تعالى اختصر لك الطريق وقال ألا بذكرى تطمئن القلوب، وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإنه لمعيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال هنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ألا توقن بكلام الله؟ فنسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين. فإذا هذا سبب الإخوة أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يسعد القلب. هذه الروح والله لا يسعدها ولا يطمئنها إلا ذكر الله مهما حاولت وبحثت. ولذلك انظر الآن إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يقومون الليل ويصلون لله. أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم الليل حتى تفطر قدمه ويقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، تظن هذا عن ملل أو تعب أو يعني يكره نفسه؟ أبدا، بل نفسه تنساق لهذا وربما ما يشعر بنفسه. عثمان رضي الله عنه عندما كان يصلي بالقرآن الكريم كاملا في ركعة واحدة في ليلة، يعني أي محبة قامت في قلب هذا الصحابي حتى ما يطيق أن يقطع صلاته ويختم القرآن كله في ركعة واحدة في ليلة. هذا ما يكون إلا بالحب. عندما تقرأ مثلا عن علي بن عبد الله بن عباس يلقب بالسجاد، وهذا بسند صحيح يثبت عنه أنه كان يسجد في اليوم 1000 سجدة، يعني يصلي 500 ركعة، تقول كيف يمكن أن يكون هذا؟ مستحيل. لكن هذا الإخوة ما له تفسير إلا الحب، حب الله تعالى وشوق للقائه يجعل يعيش حياة طيب، حياة أخرى أنت ما تشعر بها. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن قال: أنا جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة وسجني، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراج من بلدي سياحة. وقال لما سجن في سجن القلعة قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سبحان الله، لن يجد يعني حلاوة الإيمان في طاعة الله وذكره وعبادته. فإذا يعني على الإنسان أن يختصر الطريق على نفسه في هذه الدنيا، عليه أن يسلك طريق الإيمان والعمل الصالح، هذا الذي سيجعلك تحيا حياة طيبة، لأنك أنت الآن يعني تسير في تحقيق الغاية التي خلقت لأجلها، حتى نفسيا وعقليا يعني أنت تكون مطمئنا. يعني أنت الآن لما تسلك طريق تعرف أنك تسلك الطريق الذي يوصلك إلى المقصود، تكون مرتاح، تقول ما بضيع. لكن تخيل تسلك طريق وما تدري أن هذا هو المقصود من يعني هذه من هذا السفر أو لا، أنت تكون مضطربا حتى من ناحية العقل. فأنت يعني إيمانيا نفسيا عقليا منطقيا الذي يعبد الله تعالى هذا هو الذي يسعد في هذه الدنيا. ثم أيضا الإخوة الإيمان يجعل الإنسان يعرف حقائق الأمور. يعني المؤمن يعرف أن رزقه بتدبير الله، فمهما ضيق عليه في هذه الدنيا هو يعرف ربه أن الله هو العليم هو الرحيم هو الكريم، فيحسن الظن بالله ويعلم أن الله تعالى ما ضيق عليه في الدنيا إلا ليوسع عليه في الآخرة. الله تعالى ما ابتلاك لتشقى أبدا، الله ابتلاك ليكفر سيئاتك ويرفع درجاتك. أشد الناس بلاء أن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. النبي صلى الله عليه وسلم كم ابتلي يعني السب والشتم والضرب والخنق وتفل في وجهه وأخرج من بلده، كسرت رباعيته، شج وجهه، كان يمرض تشتد عليه الحمى، وفقد كل أولاده إلا فاطمة رضي الله عنها، بلايا شديدة. لكن كان أسعد الناس في هذه الدنيا، كان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، هذه الابتسامة تدل على فرحة في القلب وسعادة وطمأنينة. فإذا لن يعلم أن الأمر بيد الله، الله يدبر الأمر، يدبر الأمر. فأنت إذا عرفت أن رزقك وشؤون حياتك ليست بيد المسؤول الفلاني أو المدير أو فلان، أبدا، أنت رزقك على الله تعالى، الله هو الذي يدبر الأمر كيف يشاء. فهذا يجعل الإنسان مطمئنا مهما ضاق عليه العيش، وذلك يقنع. ولذلك من تفسير السلف في هذه الآية ما ثبت عن ابن عباس قال في هذه الآية: فلنحيين حياة طيبة. قال ابن عباس ترجمان القرآن قال: القنوع، يعني فسر الآية الحياة الطيبة بالقناعة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. وقال ابن عباس: السعادة. وأيضا روي عن ابن عباس وجماعة من السلف قالوا: الرزق الحلال الطيب. وقال الضحاك الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، كل في تفسير حياة طيبة. وقال الضحاك أيضا العمل بالطاعة والانشراح بها. وقال الحسن ومجاهد وقتادة لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة. وقال أيضا بعض المفسرين حلاوة الطاعة والتوفيق في قلبه. قال ابن كثير والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا ما يكفيه وقنعه الله بما آتاه. القناعة، قنعه الله بما آتاه، لأن الإخوة القنوع يرضى بما آتاه الله، والرضا هو أساس سعادة. حتى قال الله تعالى في نعيم الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان الله، كيف رضوا عنه؟ وهل يسأل الإنسان هل أنت راض عن الله أو لا؟ لكن هذا من باب بيان أن هذا الإنسان وصل إلى أعلى درجات السعادة. قال ولسوف يرضى، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهكذا القناعة، القناعة حقيقتها الرضا بما آتاك الله تعالى. إذا رضيت سعدت في الدنيا، تجد فقيرا ما عنده شيء لكن يقنع بما آتاه الله تجده أسعد الناس هذه الدنيا. انظر حال النبي صلى الله عليه وسلم، يمر عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ينام على الحصيد حتى يؤثر في جنبه، ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل التمر اليابس. وكان أسعد الناس هذه الدنيا، يقنع بما أتاه الله، يعلم أن ما خلق لهذه الدنيا، هذه الدنيا فانية. فإذا قنع سعيد في هذه الدنيا، وفي المقابل تجد غنيا عنده الملايين والقصور والأموال لكن بسبب الحرص والطمع لا يسعد أبدا، يلهث خلف المال كأنه فقير ما يقنع، ليش فلان عنده ملايين أنا ما عندي؟ وهكذا. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يؤتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. سبحان الله. محمد بن واسع رحمه الله جاء عنه كان يأخذ كسرة الخبز يضعها في الماء ويأكل، وهكذا يكون هذا يعني طعامه في اليوم كله. يقول لو قنع الناس بهذا لم احتاج أحد إلى الناس. يعني سبحان الله. كان الآن يعني لماذا تكثر يعني حاجات الناس؟ لأن الإنسان ما يقنع، ممكن ما يموت جوعا لكن يريد أحلى الأطعمة وأطيبها، ويأتيك الفقير يقول لك يا أخي أنا ما عندي في ثلاجتي لحم وما عندي كذا، وما مسكين صحيح يعني ترأف بحاله، لكن أيضا في المقابل يعني كان بإمكانك أن تكف وجهك على الناس بدراهم تشتري لك خبز تمر تأكل تشبع. الحمد لله، الدنيا فانية. فإذا الإنسان عليه أن يعرف أن تدبير حياته ورزقه بيد الله تعالى، هذه حياة طيبة يعيش الإنسان. كذلك الإيمان الإخوة يجعل الإنسان يعيش في حياة طيبة في السراء والضراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمر كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا ببركة الإيمان بالله وبقضاء الله وقدره. لكن انظر إلى الكافر أو الغافل الذي لا يؤمن بقدر الله، كيف سيتحمل وقع المصيبة؟ وهو الآن تخيل واحد يعيش في الدنيا أن الأمر بيده هو أو بيد فلان أو فلان فينافس، وثم هذه الحياة لا تظن أنك ستحصل فيها كل ما تريد أبدا، لابد أن يحصل لك من المصائب والكربات التي لا تلائمك أبدا. فهنا يأتي الإيمان بقضاء الله وقدر، قدر الله ما شاء فعل، تصبر. لكن الكافر أو الفاجر أو يعني الغافل ما عند الإيمان سيتضجر، يتسخط، لماذا أنا ابتليت بهذا المرض، لماذا فقدت ولدي، لماذا كذا، لماذا خسرت مالي، وربما يجن. وكثير منهم يفكر في الانتحار وينتحر بسبب هذه المصائب. تجد هذه دائما نذكرها في الإحصائيات في العالم في الانتحار، ثاني دولة، أول دولة يكثر فيها الانتحار يقولون غيانا في أمريكا الجنوبية، فيها مخدرات ومشاكل. ثاني دولة فيها أكبر نسبة انتحار في العالم ماذا؟ اليابان. شوف اليابان بلاد التطور والتكنولوجيا، لكن سبحان الله القلب إذا كان خاويا من الإيمان بالله ومن الإيمان بقدر الله والإيمان بالدار الآخرة، ما يمكن أن يعيش الإنسان حياة طيبة مهما حصل من التكنولوجيا والتقدم والتطور في الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. يعني تخيل إنسان يعيش وهو لا يؤمن بقدر الله، تأتي المصيبة ما يجد يعني شيئا في قلبه يطمئنه ويثبته، فخلاص هذه الدنيا التي كان يؤمل فيها ويجمع لأجلها كلها ذهبت عنه، خسر تجارته، خسر ماله، ماذا يفعل؟ يقول خلاص انتهت حياتي وحياته لأجل هذا، فيقتل نفسه، يقول أرتاح أحسن. وكذلك أيضا المؤمن الإخوة يعني إيمانه يجعله يعيش حياة واسعة، لأن هذه الحياة بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. المؤمن عندما يعيش هذه الدنيا يعرف أن الدنيا ممر والآخرة هي دار القرار، فيعيش في سعة من الأفق، في أفق واسع وحياة واسعة وعالم كبير، لأن هذه الدنيا أيام معدودة ثم ينتقل إلى حياة أطيب وأعظم. فهذا يجعله يسعد في الدنيا ويعمل ويتفاءل ويعمل للآخرة. لكن انظر إلى حال الشقي، الإنسان الشقي الكافر أو الفاجر الذي لا يفكر في الآخرة. تخيل واحد ما يفكر في الآخرة، ماذا سيفكر في الدنيا؟ يريد أن يتمتع بأي شهوة، بكل شهوة وبكل بكل لذة في هذه الدنيا. وهكذا حال الكفار، تجد الكافر خلاص عنده أيام معدودة كأنه يريد إيش؟ أن يجرب كل الشهوات حتى يكون أسعد الناس في الدنيا، وكلما وقع في الشهوات يعيش يعني حياة فيها التعاسة. والله لا تظن أن هؤلاء يسعدون، والله عندما تفتش في حياتهم تجد المشاكل والخيانات والزنا، ويعني أعوذ بالله حياة مهينة، حياة حيوانية حقا، كما قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. شوف التشبيه من الطمع والجشع، كما يأكل الأنعام، كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم حقا. فأما الذي عنده، لأن ما عنده إيمان بالآخرة، ما عنده هناك نعيم في الجنة، لا يعيش لأجل الدنيا، تجده في طيلة الأسبوع أو اليوم كالآلة يعمل ويجتهد، لكن في نهاية الأسبوع في المراقص والزنا والخمر، وهكذا حياته. وانظر يعني ماذا يترتب يعني على هذه الحياة من خيانات ومشاكل وهموم، فأين الحياة الطيبة؟ يعني إذا كانت نسبة الزنا تصل يعني في هذه الدول الأوروبية وأمريكا، يعني هذا اللي يعني يسجل، وإلا فما خفي أعظم وأعظم، تصل 70% 80%، شوف مجتمع زاني كل 70% 80% زنا. يعني أي حياة هذه يعيشها الناس؟ يعني فالإخوة يعني هذه يعني هذا الإيمان والله أكبر سعادة في هذه الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله، فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع بالله، وإن وبه يحيا وبه يموت وبه يبعث. هذه حياة طيبة تكون مع ربك جل وعلا. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. ويقول بعضهم: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لذي عيش طيب. يعني من النعيم الذي يجده في الدنيا يعني قبل نعيم الآخرة. ولهذا قال بعض السلف أيضا، أو ابن تيمية كان يقول: إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، وهي جنة العبادة والإيمان، من دخلها دخل جنة الآخرة. فإذا لا تضيق مفهوم الحياة الطيبة والسعادة. في الحياة أشياء كثيرة غير المال، غير الشهوات، الصلة بالله، الصلاة سعادة، ذكر الله سعادة، والله التكبير الآن في هذه الأيام عندما تخلو بنفسك تكبر الله والله تشعر براحة وسعادة، الرضا بالله سعادة، القناعة سعادة، البركة التي يجدها المسلم في حياته في أهله سعادة، قرة العين بالأهل عندما يرى أهله وأولاده يطيعون الله هذه سعادة، عندما يرى الأخوة في الله، عندما يرى إخوانه يتعاونون على طاعة الله، يساعد بعضهم بعضا، يسد بعضهم حاجة بعض، ويعين بعضهم بعضا، ويعلم بعضهم بعضا، وينصح بعضهم بعضا، والله هذه سعادة، رفقة طيبة. وهكذا لا تضيق مفهوم السعادة. عندما تصلي قيام الليل سعادة، الصيام والله سعادة، عندما تبذل مالك، عندما تعطي الفقير والمسكين أنت تشعر في نفسك براحة وسعادة. فإذا لا تضيق السعادة على نفسك وتظن السعادة فقط في الدنيا والمال، أبدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ثم في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فنسأل الله تعالى أن يحيينا الحياة الطيبة، نسأل الله تعالى أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله تعالى أن يسعدنا بهذا العلم النافع، بهذا القرآن الكريم، والله هذه أعظم سعادة. العلم يسعد صاحبه، عندما كل ما تتعلم آية وتتعلم حديث، تتعلم حكم شرعي، تتعلم اسم من أسماء الله وتعيش به في حياتك، تتعلم عن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة رضي الله عنهم، والله تسعد كأنك تعيش مع هؤلاء القوم. نسأل الله تعالى أن يسعدنا بالعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.